لأبي يحيى زكريا غلام. عباد الله، نحن نقرأ في كتاب البيوع من آثار الصحابة، ثم من كتاب جامع بيان العلم وفضله، ثم جامع بيان العلم وفضله، ونحن نقرأ في آثار الصحابة في كتاب البيوع لنعلم لماذا بارك الله في بيوع الصحابة وبارك لهم في مالهم واستغنوا عن الخلق. وكان النبي أول ما يذكر شيء في باب المعاملات كالنهي عن بيع ما ليس عنده، يحاول الصحابي عشان من أجل لا يقع في الحرام يستوعب صورة المسألة ويفهم جيدا المقصود في المناهي الحكمية في المعاملات ويتصور ذلك جدا. مثاله ما رواه أبو داود في سننه أن ابن عمر ابتاع جرة من زيت، جرة من زيت، فبينما هي عند أمام البايع الأول إذ جاء مشتري يريد أن يشتريها من ابن عمر مع تمام العقد اللفظي يعني العرفي. الآن هذه السلعة في حوزة البائع الأول، وجاء مشتري وذا ورأى ابن عمر في نفسه أنه رزق يبي يتكسب، حيث أن أول ما اشتراها جاء بائع عاد بيساومه وساومه وبيتكسب، وهذا ما أباح الله. فلما جاء يجري البيع والسلعة في حوزة البايع الأول قال ما شعرت إلا إنسان يضرب على منكبي، ينبه أو على جنبه، قال فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت عالم الصحابة اللهم ارض عنهما. فذكر ابن عمر أن هذا من المناهي الشرعية في البيوع التي علمنا إياها رسول الله. ما هو النهي؟ ذكر ابن عمر الحديث. الآن العامي الله يهديه وطالب العلم المبتدئ يجي يسأل الشيخ عن بيوع، أول ما يقول ما يجوز، ما يجوز يا شيخ؟ أي ما يجوز، شكرا، ما يسأل الدليل. وإنما سمي الطالب بطالب علم أي الذي يريد أن يحمل في كل مسألة يحتاج إليها أو يطلبها في قلبه دليلا من كتاب والسنة وهو العلم، هذا طالب علم، مو بطالب أقوال الرجال، طالب علم هو الممدوح في الكتاب والسنة. من سلك طريقا التمس فيه علما، ما قال رأيا، علما يعني يحمل الحديث، مثل أحمد بن حنبل، مثل من؟ الإمام مالك والشافعي، هؤلاء يسموا طلبة علم في أيام الطلب ثم صاروا أئمة إن كانوا يطلبوا الحديث، يطلبوا الحديث، مثل ما يفعل الحمد لله إخواننا يجون كل يوم بعد المغرب يطلبون مثل اليوم أحاديث في صحيح مسلم، أحاديث في سنن الترمذي، طلاب علم، وينقهر إذا فاتهم سند ما سمعوا. واب إن كان أقصد بهذه المثابة فهو طالب علم، قال لي ما يهمه فات عشرة أساليب خمس حضر ما حضر، هذا ما مو عند الصحابة طالب علم أبدا. العلماء يهتم بالأسانيد جدا أكثر من نفسه، أن حديث رسول الله يحب أكثر من نفس الرسول، وهذه أحاديث الرسول يعتني بها وهي سبب سعادته في الدنيا وبركة ماله. فقال له زيد بن ثابت، قال لابن عمر نهى النبي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم. خلاص ابن عمر سمع الحديث نفذ. اليوم أصلا مبتغي البيع، خاصة إذا كانت البيعة دسمة داخل في عقار 2 مليار له عمولة إلى آخره، ما يسأل العلماء والله، والله ما يسأل، أهم شيء دخل في جيب فلوس. بعدين يقول العقد يا شيخ إيش حكمه بعد ما أخذ الفلوس أتنعم فيها وانتفخ وخباته بها كذا كأنه تل أو جبل. قال يا شيخ العقد هذا إيش حكمه؟ يا سلام ما شاء الله، وأول إيش ما تسأل؟ والله صراحة يا شيخ الشيخ حرام يحرمني حرام. ألا شوف له حل توبة. نعم هذا يدل على ضعف اليقين. واليوم هذا اللي فعله ابن عمر، فعله زيد بن ثابت مع ابن عمر، يجري عليه أكثر إيش؟ يجري عليه أكثر البيوع. كل البنوك تسوي كذا الآن، الله يهديهم كلهم، يقول لك روح للجميع خذ لك جمس. طيب كيف في حوزتك الجمس؟ يقول لا خلاص أنا أعطيك شيك ب 90,000 وترى تقسط لي إياها 120,000. أعوذ بالله يا أخي هذا ربا، كيف تعطيني شيك 90,000 كاش أخذ الشيك حقك مجير باسمك يا شركة، نعم يا بنك، واروح اعطيهم يقولوا خلاص خذ سيارتك. كيف؟ لابد اولا ان يملك الراج، لا 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 البنك مثلا يملك السياره وتكون في معرض وحوزته، نعم، ثم بعد ذلك يقسطها عليه. أما إذا أعطاه 90,000 البنك كاش عشان يشتري السيارة من الشركة من أي شركة، ثم يقول سدد لنا 120 تقسيط، هذا ربا. كيف سدد لنا 120؟ أصلا أنتم ما ملكتوا السلعة ولم تكن في حوزتكم. وابن عباس يفتي أن ما قاله النبي في سائر السلع كالطعام، نهى النبي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم. إذن هذه سبب البركة في بيوع الصحابة، أنهم كانوا يتحرون الحديث ولا كانوا يتحرون بطونهم، أهم شيء يكسب أعوذ بالله، وأهم شيء يكون عنده مال. والله والنبي يعلمون، يعلم من يعلم منهم. النبي قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما والاه، نعم، أو عالم أو متعلم، وسائر الناس همج لا خير فيهم. في هذه الرواية شبهوا بالهمج، من هم الهمج؟ البعوض. لماذا؟ ما وجه الشبه؟ البعوضة تطير من مكان إلى مكان، همها مص الدماء، همها نفعها، تذهب لجو حار بارد ظلام نور، بين عينها مص الدماء. كذلك بعض الناس همجي يتشبه بالهمج وهم البعوض، لا خير فيه، همه هذا المال كيف يكسبه وكيف يرفه هذا البدن، نعم، وكيف يأخذ هذا المنصب وكيف يوسع هذا البيت أو يشتري بيت فخم أو سيارة فخمة، ما ينظر إلى أحكام الشرع ولا أحكام البيوع ولا مستعد أن يجلس نصف ساعة يتفقه في ذلك، حياته كلها في الملذات ذلك ما تجد عنده بركة في حياته. الله ينزع البركة من هذا الذي لا يهمه شريعته، في قرينة تدلنا مثل شريعته، يدخل في بيوع ما يسأل عنها، وإذا شاف عالم بعيد يقول بعدين أسأله، ما يهتم مرة، ما يهتم بالعلم حتى يبارك في بيوعه. وكما رأيتم الصحابة كيف تحريهم للعلم، نعم، كيف تحريهم للعلم. وصلت بنا القراءة إلى البيع بالبراءة ولا لا؟
نعم.
وقبل ذلك أخذنا مسألة وهي أن ابن عمر اشترى قميصا فلبسه وأصابته صفر من ريحه فراد أن يرده، فلم يرده من أجل الصفرة، لم يرده من أجل إيش؟ الصفرة. وذكرنا وغاب منكم من غاب، وها نحن نذكره أن العامة يبتدعون في البيوع بدعة قبيحة جدا، يشتري ساعة كما يعبر عنها بلغة هذا العصر مارك 1200 2000 إلى آخره، يروح البيت الزوجة تنظر فيها قالت لا لو أخذت أحسن من هذا، يقوم يرجع للبايع يقول له فيها عيب، يقول البايع للمشتري فيها عيب، يقول المشتري ما فيها عيب بس يا أخي أبغى أرجعها وتراني ما لبستها ولا مرة، قال لا والله أسف أسف ما أقيلك، تم البيع، البيع بالخيار، ما لم يتفرق وتفرقنا. يقول أقول لك ما لبستها ولا مرة حرام عليك في ذمتك، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول طيب خذ تحتها خذ فلوسك. فهنا البائع المشتري وقع في بدعة، ما هي؟ اعتقاد وجوب
الإقالة.
الإقالة هذا بدعة شرعية، يعتقد أنه يجب الإقالة، لو أعطاه له سموحة نفس ما في شيء، ما في إثم شرعي، لكن الإثم أن يعتقد أنه يجب أن يرد له إياه ما دام أنه ما استعمله ويتفرق ما يعرف، يعني هو يعاند النص النبوي ما لم يتفرق وقد تفرق، فيقول في نفسه حتى لو تفرق أرجع له هي وجوبا عليه، فهذا منه المشتري يقع في هذا الورطة، فمن جهله يعطيه فلوسه وجوبا عليه، يحس بوجوب ولا الله يعاقب يوم القيامة، هذا الاعتقاد بدعي، مسألة يعذب في قبره وما يعذب على هذه البدعة ترجع إلى إيش؟ الحجة، جاهل معذور ما يدري، لكن لو كان يدري لا شك قبيح، النبي يقول بيعين بالخيار، يقول لا مو بيعين بالخيار، واجب علينا رجع له إياه، يبتدع ويتكلف في الشرع ما لم يأذن به يؤذن له شرعا. وأما المشتري فغالبهم يرفعون الصوت كما سمعتهم أنت يمكن وانت بيع، أو أنت نفسك وقعت في هذا الورطة وأنت لا تشعر إلا لم تدرس بيع كتاب البيوع، يا أخي رجعها ما لبسته ولا مرة، اتق الله، قد ولا أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء. المقصود أن ابن عمر كان بهذا المثابة من الورع، اشترى قميص لبسه وأصابته صفرة فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة، سيما إذا صار في السلعة عيب، كابن عمر الآن لبس قميص هذا الخضاب من الصفرة أصاب القميص، فهنا ما كذا طبقه وراح ليش ترى خلاص ما عاد أبغى هذه شكرا فلوسي، وش يسوي مسكين يعطيه فلوسه وهاس حطها أنا معلش، بعد 5 أيام يجي واحد يشتري وليش هذا الأصفر، أعوذ بالله، أي هذا غش آخر، ابن عمر ما سواه، أول ما شاف صفرة تبطت بثوب قال لا أنا أرده، ما غش الرجال ولا يقدر، كان ابن عمر يطبقه وقال تفضل هذه طاعتك، شوف ما لبسته ولا لبسه إلا لبسه واحدة بس قستها وصاه إلى آخر. إذن لنثقف في الأعياد في الولائم، تكتب كذا طرف مسألة تحكمها تضبطها في البيوع وتعلمها مجتمعك، ولا تبرير أنك أنت معلم، لأنك قد تكون أصغر قومك، أعمامك كبار في المجلس، ولد عمك أكبر منك، يعني تستهجر النفس تسمع العلم من الأصغر. واضح، يقول الله في مسألة قالها بعض المشايخ خلاص جعلت بينك وبينهم شيخ يسمعون منك، حين سمعت المشايخ قالها يقول أنه اللي قال لي واجب، حتى لو ما لبست السلعة ورجعتها يقدر يقول لك لا، لأن النبي قال بيع الخير. جزاك الله خير، جزاك الله خير، استفادوا استفادوا. إذن انشر السنن في البيوع. سبب البيوع المحرمة أن إخواننا تقاعسوا عن هذا الواجب، صاروا يسولفون في الوليمة في كل شيء، في الجوالات، في إلا العلم ما يسولفون فيه، والله كل شيء يخطر على بالك يسولفون في الصيد، في الكلب السلوقي، واشتراب 10,000 جارنا، كل شيء إلا العلم ما تسمع له ذكر، هذا مشكلة. طيب هو خلقنا ليش؟ حنا ليش خلقنا ربنا؟ لنجتاز هذه الدنيا سريعة الزوال إلى الآخرة، وترى الدنيا ما تقدر تتجاوزها إلا بالعلم، ما طلبت العلم تضل طريق الجنة. الإنسان من أراد طريق الجنة فليلتمس طريق العلم، يعني حديث من سلك طريقة تنسوي علما سلك طريق الجنة. فانشر يا أخوان سنن البيوع حتى الناس لا يقعون في المحرمات منه. يعني الآن تقريبا كل بيوع التقسيط أقدر أقول لك حرام، إلا شخص تاجر الله يبارك له مساعد عنده فلوس كثير ويعرف في ناس منكوبين كثير، مثلا سوال 1 مليار كلها شقق وبالتقسيط المريح اللي ما فيه ربا، لما يقول لي بنك مثلا تعال ادفع له وأنا ادفع لك بزيادة، نادر وين كل بيوع التقسيط، يعني نادر، لأنه كلهم ما ينظرون للحكم الشرعي. فأنا أظن أن الله يبارك له هذا التاجر اللي صار عنده هذه الأموال الكثيرة وسوى 60,000 وحدة سكنية مثلا وكلها خلاها 2,000 في الشهر، 1,500 في الشهر، وسكن الناس. أول شيء بيكسب مكاسب باهظة كل الناس بينكبون عليه، نعم، وله شرعا أن تكون السلعة تساوي 300,000 يبيعها 500,000، لكن بيع مو دين، دين سير ربا، بيعتان في بيعة، يقول عطاء والشافعي، هي أن تترك العقد معلق. 300,000 اشتريت البيت منك الآن، 500 آجل، تترك المعلق، هذه بيعتين في بيعة كما قال عطاء وغيره. لكن كما قال هيئة فروع علماء كلهم، الشيخ باز بن باز بن عثيمين كلهم قالوا لو جعلها بيعة واحدة قال له بشتري منك هذه الشقة ب500,000 تقسيط جاز، حتى لو كان أعلى بسعر اليوم، لأنه بيع يعني طوب في مقابل مال، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت، مو بذهب مقابل فضة أو طوب حديد اسمنت مقابل فلوس، يجوز النساء ويجوز الزيادة، ما يدخل في الربويات. واضح؟ طيب، ثم انتقلنا للبراء يقرأ عن سالم قال
لكن شيخ التقسيط هذا يعني هل لازم تنتقل الملكية إلى المشتري؟ لو بقيت الملكية
نعم
باسم
أنا بشتري من المشتري فلاني اللي هو البنك فلاني ببيعني سيارة جمس، إبي البيع الصحيح، البيع الصحيح أنه يشتري هذا الجنس أنت يا بنك ويضع الجنس في معرضه، مين؟
بنك،
البنك زي ما كان أول سوي الراجح، كان عنده سيارات في مكانه. طيب تجي أنت
تنتقي السيارة تقول خلاص أخذ هذه السيارة بالتقسيط، عرف كيف؟ شرط أن يكون في حوزته وأن تصير ملكه، لأن النبي قال في حديث حكيم الحزام نهى عن بيع ما ليس عنده، فلازم يكون عند البنك يملكه ولو بركة الجمارك هذه، وفي حوزته في معرضه اشتري تقسيط. أما يبيعه إياها البنك وهي في حوزة الجميع، ليه في حوزته؟ هذا ما يجوز، لازم ينقلها إلى حوزته. يوم من الأيام صار أني احتجت أن اشتري سيارة أنا شخصيا، فقال لي خلاص روح خذها من المعرض الفلاني البنك. قلت لا خطأ، أنا اشترط فيكم أنكم تحطون السيارة في حوزتكم أو عندكم أو تنتقل إليكم وبالورق ثم اشتريها منكم. أما أني أروح أخذها وما انتقلت إليكم ما أخذ، واضح؟
أقصد المقسط هذا يقول لازم تبقى باسم السلعة حتى تنتهي من التقسيط.
لا، ما كيف صار بيع؟
هذا فيه نظر. لا لا، لازم ينقل السلعة باسمه عشان البايع الثاني يشتريها يتملكها، وصارت باسمه صار كان بيع التأجير متى بتمليك هذا يرهنها. ممكن كما أشار علام العثيمين قال حل لذول يسوون بيع التأجير متى بتمليك، عندهم حل يرهنون، يرهن السلعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب البيع بالبراءة. عن سالم قال: باع ابن عمر عبدا له بالبراءة، فوجد الذي اشتراه به عيبا فقال: يا ابن عمر لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني عبدا به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعت بالبراءة. فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء علمه، فأبى ابن عمر أن يحلف وقبل العبد.
نعم، هذا الأثر خرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم به، وفيه إشكال سيأتي ذكره. ابن عمر باع عبد البراءة، يا فلان أبيعك عبدي أنه بريء من كل عيب. بريء من كل عيب؟ نعم، اللي اشتراه من ابن عمر وجد فيه عيب، وجد فيه داء مرض هذا العبد، والعبد يعامل معاملة السلعة كسيارة بعتها فوجدت عيب في الجير بوكس، هذا عيب معتبر. قال ابن القيم: والعيوب ترد بها السلع، العيوب اللي تأثر في المنفعة في العقد، المنفعة، المنفعة ناقل السيارة هذا مهم. فوجد في العافية العبد داء ما سماه المشتري ابن عمر، فقال ابن عمر للرجل لما قال له: بعتني عبد به داء لم تسمه، فقال ابن عمر: أنا خلاص بعتك بالبراءة، صح؟ بعتك بالبراءة. فاختلف أو فرفع خصومه إلى عثمان. عثمان لما جاء يقضي ما نظر أن هذا ابن عمر عالم كبير، كل الحصانات ترتفع وقت الحكومات، هذه قاعدة، حصانة فلان عالم، حصانة خلاص الحكم ما هو، ما في حصانة بالحكم. فعثمان يقدر ابن عمر، لكن في قضاء البيع لابد يحكم، ولو كان يهودي يحكم اليهودي ضد ابن عمر، يتعاملون مع النصوص الشرعية، ما يتعاملون مع الجاه، ولا يتعاملون مع فضل الصحبة، ولا فاهم كيف؟ نعم. فاختصم إلى عثمان، فقال الرجل: يا ترى يا عثمان
يعني اقضي بيننا، ترى ابن عمر باعني عبد في هداء ما سمى لي، ما قال لي اياها. فقال ابن عمر ترى انا بعت بالبراءه. فقضى عثمان ان يحلف ابن عمر، يا ابن عمر احلف كما يلي، قل والله لقد بعت وما اعلم ان به هداء، ما عندي علم ان به هداء. فابى ابن عمر ان يحلف، قال خلاص رد لي العبد وانا ارد لك فلوسك، لكن ما احلف. وين الاشكال الان؟ من قرا الاثر لاول وهله لعله يظن ظنا غير مرجوحا لمن؟ ابن عمر. يقول كيف ابن عمر يبيع هكذا العبد وبه داء بالبراءة ثم لم يحلف؟ يقول خلاص ما أحلف، أي أنا ما أحلف. قال الفقهاء ظن ابن عمر أنه إذا قال كلمة بالبراءة، نعم بالبراءة، فإن هذا جائز، فإن ذلك جائز له. طيب فلماذا لما انحلف ما رضى؟ قالوا أراد رضي الله تعالى عنه ألا يدخل الحلف في البيع والشراء والمكاسب، ينزه الأيمان من إيش؟ من ذلك، ينزه الأيمان من ذلك. طيب فنأخذ من هذا الأثر أن الرجل إذا باعك سيارة بالبراءة، بالبراءة قال سليمة، ما قال لك من الغشاشين هذول يجون في المعارض يقول سيارة سكر في الموية، نعم لا، يقول لك ترى هذه السيارة ما فيها شيء، ثم تكتشف عيب فيها، ثم تكتشف عيب فيها، نعم تكتشف عيب فيها، فحينئذ يحلفك القاضي، يحلف الشخص إنه ما يعلم أن هذه السلعة كان فيها هذا العيب. فإن أبى أن يحلف نكل، فإنها ترجع إيش؟ السلعة
إليه.
ولا يبعد كذلك، لا شك هنا أنه قال بعتني السلعة في عبد كان فيه داء ما سميته ولي. ما عندنا أن ابن عمر كان يعلم أيضا أنه كان في داء، هذا الداء الخفي ما عندنا أنه كان يعلم، واضح؟ ولما قال طب احلف ما تعلم، قال ليش استعمل الأيمان في البيع؟ ما أبغى أحلف، واضح؟ لأن الداء أحيانا يكون خفي، متى يظهر في العبد؟ إذا قام بمهمة معينة، مهمة معينة، يعني كان قدام ابن عمر يشيل من مكان لمكان هو واقف، جاء للشخص الثاني يبيه مثلا ينثني ليجيب شيء، هنا يبدأ داء الظهر عنده، عنده ديسك العبد في الظهر ما يقدر يوطي مرة، فهذا ما يكون عارف ابن عمر ويبيعه بالبراءة أني ما أعلم. لكن لما قال له عثمان احلف، الحق مع ابن عمر ما يعلم، لكن كره ابن عمر أن يستعمل إيش؟ ها؟
الحلف.
أي هذا لأن عندنا مبدأ حسن الظن للصحابة رضوان الله عليهم، عندنا مبدأ حسن الظن الصحابة، خاصة علماء الصحابة مثل ابن عمر رضي الله عنه. آخر أثر ننتقل بعدها لبيان.
وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد.
فالظاهر ابن عمر ما يعلم، لكن كره أن يستعمل يمين في البيوع. سبحان الله، وقع في نفسي براءة ابن عمر مثل هذا، أنه كره أن يستعمل بيعه في البيوع. وأنا أبحث في كلام أهل العلم في هذا الأثر، فوجدت الباجي ذكره أنه كره ابن عمر أن يستعمل يمين في إيش؟ في البيوع، ولا هو محق. نعم محق، فهذا فيه الإنسان ينزه، نعم، حتى لا تمحق السلعة، ينزه قصدي اليمين، وهذا من تعظيم اليمين عند الصحابة، ما يستعملها يحاول البيع والشراء والأشياء دي. انتقل جابر بن فضلة،
بقي أثر إيه
على نفس المنوال.
نعم
نعم اقرأ.
وذكر ما أخرجه البخاري عن عقبة بن عامر قال لا يحل لامرئ بيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره.
وهذا خرجه البخاري معلقا مجزوم به، لا يحل إنسان يبيع سلعة يعلم بها عيب إلا طيب السؤال، ما هو هذا العيب الذي يجب أن يفصح عنه؟ إيش ضابطه؟ عيب السلعة، لا كلام مجمل معتبر اللي هو فيه المنفعة. مثلا يجيك واحد متكلف، بعض المشترين نعوذ بالله يعني عنده كذا، يعني مثل هواية جمع الطوابع، يتحق يعني يماحك في أشياء. مثلا لو قلنا أخذ السيارة وجاء قال لي يا فلان هل يجوز الغش؟ ايش فيها؟ قال شوف، فتح الكبوت قال تعال الوي راسك. لا وراس، قل شوف الدكش في الكبوت، يبدو انك حاط عصايه وصار في دكش شكله. كيف تعطيني السلعه هذه؟ هذا عيب غير معتبر، يجوز اهماله، ما ياثر في السلعه. لكن لو مشروخ الغير بوكس او الاسطوانات هذه البساتين او شيء يحتاج الى تبضيب او كذا، هذا عيب معتبر في منفعه السلعه. مثل ما قالوا في المراه، جاز وجوه امراه ما اجملها ما احسن قوامها واهدى اخلاقها وكذا، جاء بيرجع لها انا قال شوف تعال سوي اذنك كذا وراء شامه في تدويره اذنها من وراء مي باينه، يعني شامه سوداء. شوف شوف يا غشاش، اتق الله، هذه مو بعيد. قال وإنما ترد المرأة بالرتق تعطل منفعتها، يطلع واحدة مثل قرن عظم في فرجها ما يقدر يجامعها، هذا عطل منفعتها. لكن كذا لا. نعم، أو تخفي تدلس مفاتنها، يعني شاب إذا جاء الرؤية الشرعية يبي 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 المرأة الناهد ذات النواه النهود، تجي كما أخبرني أكثر من شخص دلس عليه، تعشي الحملات مناديل وتقوم ثديها حتى يجاء وقت الدخل يفتح القلب خروج. إيه، فأخبرني أكثر من واحد أقسم بالله، فمثل تدليس واضح، هذا يعيب لأنه يرى في نفسه إنه ما يقدر يقبل عليها، يعني ما لها معالم أنوثة ما يقدر يقبل عليها. فأكثر من واحد قال لي إنه مدلسوا أهل الزوجة عليها، أكثر من واحد، وقال واحد دفعت 500,000 إيه بسيطة بعض هذا سوي 60,000. يقول فأنا جيت هذا أنزع أشوف الدنيا، فاستغرب يعني ليش شداعي أعوذ بالله. نعم طيب.